فهل يجب على الإنسان أن يحاول التكليف لتجب عليه العبادات؟ لا يمكن، لأن ليس بمقدور الله. لو أراد أن يبلغ 15 سنة وهو له 13 سنة ما استطاع، لكن لو قال قائل يمكن أن يدفن محل العانة بدواء ينبت الشعر، فهل يبلغ بذلك؟ لا، لا يبلغ بذلك. يعني لو أن إنسان حاول أن تنبت عانته فدهن محلها بدهن فخرجت وله 10 سنوات مثلا، فهل نقول هذا بلغ؟ لا، لأنه لا بد أن يكون النبات طبيعيا لا بعلاج. طيب، إذن نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. هل يجب على الإنسان أن يتجه ليكسب مالا فيحج به؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن هذا مما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أما ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب. مثال ذلك، إنسان وجب عليه شيء لكن لا يتم تنفيذ هذا الواجب إلا بشيء آخر، فيكون هذا الشيء الآخر واجبا. مثال ذلك، رجل وجب عليه الوضوء لدخول وقت الصلاة لكن ليس عنده ماء إلا أن الماء يباع في الأسواق وعنده دراهم، فهل يجب عليه أن يشتري ماء ليتوضأ به؟ ها؟ نعم يجب. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب وهو الوضوء إلا بالشراء، والوضوء واجب عليه الآن لأن الماء موجود، فيجب عليه أن يشتري ماء يتوضأ به. إنسان ليس عنده إلا ثوب حرير، وثوب الحرير محرم اللبس لكنه لابسه للضرورة، ومعه دراهم يمكنه أن يشتري ثوب قطن أو صوف، فهل يلزمه ذلك؟ ها؟ نعم، لأنه لا يتم ترك المحرم إلا بالشراء. وترك المحرم واجب ولا لا؟ واجب. وحينئذ نقول يجب عليك أن تشتري ثوبا من القطن أو من الصوف لتلبسه بدلا عن إيش؟ عن الحرير. فصارت القاعدة الآن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ طيب، أما قول مالك رحمه الله وهو مقدور للمكلف فهذا شرط في كل واجب. قال ويعاقب بتركه ويثاب بفعله. العبارة هذه فيها تسامح، لأن قوله يعاقب بتركه ليس على إطلاق، فإن الإنسان قد يترك الواجب ولا يعاقب عليه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والعبارة السليمة أن يقول يستحق العقاب على تركه، لا أن يقول يعاقب لجواز أن يعفو الله عنه. وقول يثاب على فعله أيضا فيها تسامح، إلا أن يقال هذا على الأصل، الأصل أن فعل الواجب يثاب عليه، لكن قد يفعل الإنسان الواجب رياء وسمعة، فهل يثاب على ذلك؟ لا، بل يعاقب على ذلك. فهل نقول في عبارة المؤلف التسامح في هذه المسألة؟ ها؟ قد نقول لا، ليس فيها تسامح، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن الإنسان يثاب على فعل الواجب، هو إذا وجد رياء أو نحوه فهذا طارئ. ثم قال المؤلف فصل: العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، وإن عين ولم يحدك حج وكفارة توصف بأداء فقط، وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي إلى إلى ها؟ لا عندي فصل فوق ها؟ أي مع التعليق يمكن ما هو واضح هو بين الأسطر بين الأسطر. طيب المؤلف رحمه الله في هذا الفصل بين الأداء والقضاء والإعادة، هل توصف العبادة بأداء أو بقضاء أو بإعادة؟ في هذا التفصيل يعرف من كلامه، قال المؤلف: إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. يعني ما نقول أداء هذه أداء، ولا نقول هذه قضاء، ولا نقول هذه إعادة. مثل إطعام الطعام، كسوة العاري، الإنفاق على الأهل، وأشياء كثيرة. النفل المطلق ليس له وقت، هذا لا نصفه بأداء ولا قضاء ولا إعادة. فلو قام رجل يتطوع بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، قام يتطوع، فهذه الصلاة التي قام يتطوع بها لا نقول إنها أداء ولا نقول قضاء ولا نقول إعادة. ماذا نقول؟ نقول صلاة مطلقة، نقول هي صلاة مطلقة لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. طيب يقول: وإن عين، يعني عين لها وقت، ولم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط. إن عين لها وقت لكن ما حدد، ما قيل من كذا إلى كذا، فإنها توصف بالأداء فقط ولا توصف بالإعادة ولا بالقضاء. مثل الحج ما عين وقت له وقت، ما قيل مثلا عليك الحج في السنة السادسة عشرة، عليك الحج في السنة العشرين، ما حدد. وإن كانت أفعاله محددة في وقت ومكان، أفعال الحج محددة في وقت ومكان، أليس كذلك؟ وقت الحج وأشهر المعلومات، ومكانها أماكن المشاعر، لكن نفس الفعل ما حدد. يعني ما قيل يجب على الإنسان أن يحج في السادس عشر من عمره أو في العشرين من عمره، إذن لا يوصف إلا بإيش؟ بأداء فقط، لا يوصف إلا بأداء فقط، فيقال أدى الحج. لكن هنا عبارة يقولها الناس كثيرا، يقول أدى فريضة الحج ولو كانت هذه الحجة العشرين. خطأ ولا لا؟ كل ما نسمع في الإذاعات يقول أدى فريضة الحج، جاء فلان لأداء فريضة الحج، يمكن حاج 30 مرة، ولو والصواب أن يقال لي أداء مناسك الحج تجد أشمل الفريضة والنافلة. الله أعلم. الحدة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل يريد المؤلف أن يذكر فيه العبادة ماذا توصف به، هل توصف بالأداء أو بالقضاء أو بالإعادة. يقول رحمه الله فيما سبق: إذا لم يعجل لها وقت فإنها لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. كالزكاة مثلا، الزكاة ليس لها وقت، ما يقال مثلا أدى الزكاة من كذا إلى كذا، متى تم الحول وجبت الزكاة. تحية المسجد لها وقت؟ لا، لأنها مقيدة بسبب، متى وجد الحكم. هذه لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. وإن عين ولم يحد وصفت بأداء فقط، إن عين ولم يحد، مثل الحج معين له وقت، الحج أشهر معلومات، لكن هل حدد؟ لا، فلا يوصف إلا بالأداء فقط، يقال أدى الحج ولا يقال قضاه ولا يقال أعاده. لكن أورد المؤلف على هذا جواب إشكال يقع، قال: وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بالمقضي، يعني الحج يوصف بالأداء ولا يوصف بالإعادة ولا بالقضاء، فكأن المؤلف استشعر أن سائلا سيسأل: أليس الفقهاء يقولون إذا جامع بعد التحلل الأول فسد الحج ووجب قضاؤه؟ فقال: بلى، لكن أطلق عليه القضاء لشبهه بالمقضي، وهو ليس قضاء في الواقع، بل هو إعادة لفاسد، إعادة لفاسد. القضاء ما فعل بعد الوقت، لكنه ما فعل إلا مرة، وهذا الآن فعل كم مرة؟ مرتين، مرة الفاسدة السابقة، والمرة الثانية إعادة لتصحيح، لكن يشبه القضاء. قال: وفعل صلاة بعد تأخير وقتها لا يسمى قضاء القضاء، بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. صح، الصلاة موقتة بوقت محدد، فتوصف بماذا؟ بالأداء والقضاء والإعادة. فإذا أخر القضاء فإنه لا يسمى فعله قضاء القضاء. مثال: نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، ولما طلعت الشمس نصر ذكر أنه لم يصلي، ولكن مع ذلك لم يصلي حين ذكر، أخرها إلى ساعتين أو ثلاث، فهل نسمي هذه الصلاة قضاء القضاء؟ لا، بل نسميها قضاء مؤخرا، فيأتم بالتأخير، ولكن القضاء لم يزل اسما لهذه الصلاة، فلا تسمى قضاء القضاء. طيب، وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة، إن حد وقت العبادة فقيل من كذا إلى كذا، فإنها توصف بالثلاثة. ما هن الثلاثة؟ الأداء والقضاء والإعادة. فالصلاة مثلا محدد وقتها من كذا إلى كذا، الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فتوصف بالأداء والقضاء والإعادة. فإذا صلاها أول مرة في وقتها فهي أداء، وإن أعادها ثانية في وقتها فهي إعادة، وإن لم يصليها إلا بعد طلوع الشمس فهي قضاء. طيب، الخلاف في هذا هل هو خلاف له معنى، يعني خلاف معنوي أو خلاف لفظي؟ الجواب: هو خلاف معنوي، لأن الرجل لو نوى بالأداء القضاء فإنها لا تصح، قالوا لأنه متلاعب، فإذا نوى وهو يصلي الفجر في وقتها أنها قضاء فإنها لا تصح لأنه متلاعب، لأن صلاته في الوقت أداء وليست بقضاء. كذلك في باب الإعادة، إذا صلى مثلا في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون وصلى معهم، هذه إعادة لا يصح أن ينويها أداء. لماذا؟ لأنها إعادة، والأداء هو ما فعل لأول مرة في الوقت، فإذا نواها أداء تلاعب، صار متلاعب. طيب، ويقول المؤلف: وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة، الجمعة وقتها محدد. من أين؟ على مذهب الحنابلة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى دخول وقت العصر، ولكن أكثر العلماء يقولون إنها من الزوال أو قبل الزوال بساعة إلى دخول وقت العصر. الجمعة إذا فاتت لا توصف بقضاء، لا توصف بقضاء. لماذا؟ لأنها لا تقضى، فإن الإنسان إذا فاتته الجمعة صلى ظهرا. لكن توصف بالأداء أو لا؟ توصف بالأداء. توصف بالإعادة؟ توصف بالإعادة، فإنه يمكن أن يصلي الجمعة في مسجد ثم يذهب إلى مسجد آخر فيجدهم لم يصلوا فيصلي معهم. قال المؤلف في تعريف كل من الأداء والقضاء والإعادة: فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، ما فعل في وقت المقدر له أولا، هذه تعود إلى الفعل، يعني ما فعل لأول مرة في وقته المقدر له شرعا، مثل كالصلاة في وقته أول مرة. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليهم. طيب، شوف، القضاء ما فعل بعد وقت الأداء، متى وقت الأداء؟ في الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا فعل بعد طلوع الشمس فهو قضاء. قال المؤلف: ولو لعذر، سواء تمكن منه كالمسافر أو لا، أو لم يتمكن منها أي من الفعل، لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليه. طيب، يعني لو أخر الصلاة لعذر كالمسافر، وهنا نسأل: هل المسافر له العذر في تأخير الصلاة عن وقتها؟ وذلك في الجمع، إذا جمع الأولى إلى الثانية فقد أخرها، لكنه في الجمع لا يسمى قضاء بل هو أداء. ولهذا فإن في نفسي شيء من تمثيل المؤلف للمسافر، لأن المسافر لا يجوز له أن يؤخر، وليس السفر عذرا له في تأخير الصلاة عن وقتها، لكنه عذر له في تأخير الصلاة إلى الأخرى لجمع. وإذا أخرها للجمع فهو في وقته أداء. نشوف الشارع عندكم. أي نعم. طيب، إذا هذا في الصوم صحيح، المسافر إذا أخر الصوم إلى أن يقدم فقد أخره لعذر إلى ما بعد وقت الأداء فيكون قضاء. طيب، أولى يعني أو أخره نعم أولى يعني لم يتمكن منه لمانع شرعي كحيض. كحيض بالنسبة للصلاة ولا بالنسبة للصوم؟ بالنسبة للصوم، لأن الصلاة لا تقضى. فإذا أخرت المرأة الصوم لعذر شرعي كالحيض ثم قضته بعد ذلك فهو قضاء وليس بأداء. أو عقلي كنوم، النوم عذر في الصلاة ولا في الصوم؟ في الصلاة، أما الصوم فإنه يجوز أن يصوم وهو نائم. فإذا أخر الصلاة عن وقتها لعذر كالنوم ثم صلىها بعد الوقت فهي على رأي المؤلف قضاء. واختار بعض أهل العلم أنه إذا أخر الصلاة لعذر النوم أو النسيان فصلاها بعد الوقت فهي أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فجعل وقتها وقت الذكر. ولذلك يفعل في هذه الصلاة التي يقضيها بعد خروج وقتها من أجل النوم يفعل كما يفعل في وقت الأداء، فيؤذن ويصلي الراتبة ويجهر بالصلاة إذا كانت جهرية، ويفعل كما يفعل في وقت الأداء تماما. وما ذهب إليه هؤلاء البعض وأظن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح، في أن الإنسان يكون وقت الصلاة في حقه إذا عذر بنوم وقت استيقاظه. وينبني على ذلك: لو استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن لا يمكنه أن يصلي الراتبة والفريضة، فهل يصلي الفريضة أو يصلي الراتبة؟ الصحيح أنه يصلي الراتبة ثم الفريضة ولو طلعت الشمس، وذلك لأن الوقت في حقه أداء ويدخل إذا استيقظ، فإذا استيقظ فعل كما يفعل فيما إذا صلىها في الوقت. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن العبادة ثلاث أقسام: قسم لم يعين له وقت، وقسم عين ولم يحدد، وقسم عين وحدد. فالذي لم يعين له وقت لا يوصف بأداء ولا قضاء، كالصدقة، صدقة التطوع والنفل المطلق وما أشبه ذلك. فالرجل إذا قام يتنفل نفلا مطلقا في الضحى فإننا لا نصف هذا النفل بأداء ولا قضاء. وإن عين ولم يحدد وصفت بأداء فقط، مثل الحج، فالحج معين وقته لكن لم يحدد وقت معين، لماذا؟ بأشهر المعلومات، لكن ما حدد، ما قيل هذه السنة دون هذه السنة وهذه السنة دون هذه السنة، فلهذا لا يوصف بأداء ولا قضاء. فإذا حج الرجل في أول سنة بلغ فهو فهو أداء، وإذا حج بعد بلوغه بعشر سنوات فهو أداء. لماذا؟ لأن الصلاة لم يحدد وقتها، لأن الحج لم يحدد وقته، لأن الحج لم يحدد وقته، فلهذا لا يوصف إلا بأداء فقط. أورد المؤلف جوابا على سؤال قد يرد، وهو قوله: وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي. العلماء رحمهم الله يقولون: إذا جامع الإنسان في الحج قبل التحلل الأول عالما متعمدا، ترتب على جماعه خمسة أشياء: الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب قضائه والفدية، خمسة أشياء. فإذا قضاه من العام القادم سمي قضاء، سمي قضاء. فكيف تقولون إن العبادة إذا لم يحدد وقتها فإنها لا توصف إلا بالأداء، ثم تقولون هذا قضاء؟ تسمون الحج الذي كان عوضا عن حج فاسد تسمونه قضاء. أجاب المؤلف عن ذلك: لأنه شبيه بالمقضي، شبيه، والواقع أنه ليس بمقضي، لأن القضاء لا يكون في الزمن الأول منه شيء في قضاء رمضان، وهذا صار في الأول في الزمن الأول منه شيء، لأنه شرع في العبادة وألزمناه بإيش؟ بالمضي فيها. فقضاء الحج هنا شبيه بالإعادة من وجه وشبيه بالقضاء من وجه آخر. فإذا نظرت إلى كون الحج الأول قد فعل كاملا قلت إن هذا من باب الإعادة، وإذا نظرت إلى أن الحج الأول وقع فاسدا غير مبرئ قلت هذا من باب القضاء، لأن المفعول الأول وجوده كعدمه فكأنه لم يفعل، وإذا لم تفعل عبادة في وقتها وفعلت بعده صارت قضاء. المهم أن هذا أن تسمية قضاء الحج الفاسد قضاء، أو أن تسمية نعم قضاء الحج الفاسد قضاء من باب المشابهة والمشاكلة، يعني أنه شبيه بالقضاء وليس بقضاء. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضى القضاء. نعم، إذا أخر الإنسان الصلاة عن وقتها حتى خرج ثم صلاها، ولنفرض أن مدة صلاته إياها يستغرق ربع ساعة بوضوئه، شرح؟ وفهمتم هذا الفهم الآن؟ فهمتم مما سبق كما فهمتم اليوم؟ طيب، ما يخالف نقول يستغرق ربع ساعة لكنه لم يصلها إلا بعد المضي ساعة كاملة، هل نسمي هذا قضاء القضاء؟ نعم؟ لا، نسميه قضاء سواء فعل في أول وقت أو في آخر، كما نسمي الذي فعل في وقتها أداء وإن فعل في آخر الوقت. تعليل آخر: لو سمينا هذا قضاء القضاء لكان إذا أخر إذا أخر حتى مضى ربع ساعة قلنا قضى القضاء، وإذا أخر حتى نصف ساعة قلنا قضى القضاء، وإذا أخر ساعة إلى ربع قلنا قضى القضاء، وهكذا. فيلزم التسلسل، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لعمر في أول الأمر خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأوا أنهم لو التزموا هذا الطريق لقالوا في عثمان خليفة 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا في علي أربع خليفة 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي من بعده كذلك فيطول. ولكن الله ألهمهم إما عاد بواسطة أعرابي دخل المدينة وقال أين أمير المؤمنين، أو أن الله ألهمهم في مشاورات بينهم فسموا عمر أمير المؤمنين وهو أول من سمي بذلك، واستمر الخلفاء على هذه التسمية. إذن قضاء القضاء تأخير القضاء لا يسمى قضاء القضاء لسببين: السبب الأول أن القضاء وقته موسع فإذا فعل في الأول أو في الآخر فهو قضاء، السبب الثاني أو أين التسلسل، والتسلسل ممنوع. قال: وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة، وش الثلاثة؟ أداء وقضاء وإعادة. طيب، إلا الجمعة، فالجمعة وقتها محدود ولكنها لا توصف بالقضاء، توصف بالأداء وبالإعادة ولكن لا توصف بالقضاء. لماذا؟ لأن الجمعة ثلاثة، إذا فاتت الإنسان وجب عليه أن يصلي بدلها ظهرا أربع. قال: فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، يعني ما فعل لأول مرة في وقته المقدر له شرعا، هذا الأداء. مثل إيش؟ الصلوات الخمس، إذا صلى الإنسان صلاة الظهر من حين زوال الشمس قيل إنه أداء، فإن كان مقدرا بغير الشر، مثل أن يقول قائل: لله علي نذر أن أصلي ما بين الصلاة الثامنة إلى الثانية عشرة، فهذا لا يسمى أداء، لأن المقدر له من؟ الإنسان، لكن المقدر له شرعا هو الذي يكون أداء. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر. الأداء القضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر، مثل الرجل نام عن الصلاة حتى خرج الوقت ثم قام فصلى، نقول إن صلاته هذه قضى. لماذا؟ لأنها فعلت بعد الوقت المقدر شرعا. ونقول للمسافر إذا أفطر في رمضان ثم صامه بعد، نقول هذا الصوم قضى لأنه فعله بعد وقته المقدر له شرعا. وقال المؤلف لعذر أو لغير عذر، قال لعذر أو لغير عذر. طيب، ثم قسم المؤلف العذر إلى قسمين، قسم يتمكن منه وقسم لا يتمكن. مثال الأول، قال لعذر تمكن منه كمسافر، المسافر يتمكن من الصوم في السفر، فإذا أخره فقد أخره لعذر، فإذا صامه قلنا إنه قضى. كذلك أيضا لعذر لا يتمكن منه، إما لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم. العذر الذي لا يتمكن منه إما أن يكون المانع منه شرعيا، مثل الحيض، فالحائض ممنوعة من الصلاة شرعا لكنها لا تقضيها، ممنوعة من الصيام شرعا لكنها تقضي، فإذا قضت سمي قضاء. لا يقال إن هذه المرأة تركت الصيام بعذر شرعي لا يمكنها معه فعل الصوم، فليكن صومها بعد رمضان أداء لأنها معذورة، فلنقول هو قضاء، بدليل أن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا نص صريح في أن صيام الحائض بعد رمضان قضاء لا أداء، مع أن تركت الصوم لعذر. طيب، أو عقلي كنوم، وهذا بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة للصيام فإن النائم يصح صومه، لو نام كل النهار من قبل الفجر إلى بعد الغروب فصومه صحيح، لكن بالنسبة للصلاة إذا نام عن الصلاة ثم استيقظ فصلى فصلاته قضى ولا أداء؟ قضى، لأنها تفعل بعد الوقت. وقال بعض أهل العلم إن صلاة النائم بعد استيقاظه أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره، ولم يقل فليقضها، قال فليصلها، فجعل الصلاة نفسها هي الصلاة، وهي في وقتها أداء ولا قضاء؟ هي في وقتها أداء، إذن فتكون عند الاستيقاظ أو عند الذكر أداء، وهذا القول أقرب إلى الصواب. لكن على القولين جميعا تصلى على صفة ما كانت عليه في وقتها، فإذا نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يقرأ فيها جهرا أو سرا؟ جهرا. وإذا نام عن صلاة العصر حتى غربت الشمس يقرأ فيها سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها. وإذا كانت مما يشرع جماعة، نعم، صلاها جماعة. طيب، يستثنى من ذلك صلاة واحدة وهي الوتر على القول الراجح، فإن الإنسان إذا نام عنه أو نسيه حتى ذكر في النهار فإنه لا يصليه وترا، بل يصليه شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ونام يصلي في النهار 4، إذا كان من عادته أن يوتر بخمس يصلي 6، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع يصلي ثمانيا، وبتسع يصلي عشرا، وبإحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة ركعة. نعم. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن العبادة إذا كان لها وقت معين محدد فإنها توصف بالأداء والإعادة والقضاء، وإذا كان لها وقت معين غير محدد توصف بالأداء فقط، وإذا لم يكن لها وقت معين، طبعا إذا لم يكن لها وقت معين لم يكن لها وقت محدد، فإنها لا توصف بأداء ولا قضاء، وإنما يقال فعل العبادة أو صلى أو صام أو ما أشبه ذلك. طيب، ثم ذكر المؤلف أن الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، والقضاء ما فعل بعد الوقت، بعد وقت الأداء، سواء تمكن من الفعل، مثل المسافر بالنسبة للصوم، أم لم يتمكن لعذر شرعي كالحيض، أو لعذر عقلي كما قال، والأولى أن يقال لعذر حسي مثل النوم، كله يسمى قضاء. وسبق لنا أن القول الراجح في مسألة النوم أن فعل الصلاة بعد الاستيقاظ يعتبر أداء لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على حسب صلاتها في الوقت. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفعل الصبي هو وصلاة صغير لا وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء. هكذا قال المؤلف: إن عبادة الصغير لا تسمى قضاء ولا أداء، وإنما تسمى باسمها، فيقال هذه صلى صلاة، صام صوما، ولا يوصف بأداء ولا قضاء. لماذا؟ لأن الأداء والقضاء وصفان للواجب، فيقال أدى دينه وقضى دينه. والصبي ليس مكلفا حتى يقال إنه أدى ما عليه أو قضى ما عليه، فلهذا لا توصف عبادته بأداء ولا قضاء. وهذا ما اختاره المؤلف. والقول الثاني أظن عندكم التعليق، القول الثاني أن عبادة الصبي توصف بالأداء والقضاء، فإذا صلى الظهر مثلا في وقتها قيل أداها، وإن كانت لا تلزمه لكن أداها على أنها فعل إيش مستحب، وإذا فعلها بعد الوقت كما لو نام هو وأهله حتى طلعت الشمس وصلوا الفجر بعد الشمس فإنه يقال إنها قضى في حق أهله وفي حقه أيضا. والخلف هنا قريب من اللفظ. ثم قال رحمه الله: والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. شبه الإعادة ما فعل في وقته المقدر، فعل ثانيا، فثانيا هذه متعلقة بفعل لا بكلمة المقدر. ولو قدمها المؤلف وقال: والأداء ما فعل ثانيا في وقت هو الإعادة، والإعادة ما فعل ثانيا في وقته المقدر مطلقا لكان أولى. طيب، وقول المؤلف مطلقا يعني سواء أعاده لخلل في الأول أم لغير خلل. مثال ذلك في الصلاة: رجل دخل يصلي الظهر، يعني شرع في صلاة الظهر، ثم أحدث في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل، فإذا أعادها قيل إنها معادة. رجل آخر صلى الظهر فلما سلم وبقي مدة تبين أنه قد ترك إحدى السجود أو إحدى السجدات، يجب عليه أن يعيدها أو لا؟ يجب، لأن الفصل طال، ويسمى ذلك إعادة. هذا لخلل ولا لغير خلل؟ لخلل في الأول. لغير خلل كما لو صلى في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون، فإنه يصلي معه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا إعادة لخلل ولا لغير خلل؟ لغير خلل. وكما لو دخل رجل بعد أن انتهت الصلاة وقام آخر يصلي معه يتصدق عليه، فإن صلاته إعادة لخلل في الأول ولا لغير خلل؟ لغير خلل. إذن الإعادة ما فعل مرة ثانية في وقت، سواء كان لخلل في الأول أم لغير خلل. وبهذا تمت الأقسام الثلاثة: الأداء، والثاني القضاء، والثالث الإعادة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والوقت إما بقدر الفعل أو أقل أو أكثر. يعني وقت العبادة إما أن يكون بقدر الفعل أو أقل من الفعل أو أكثر من الفعل. كذا يا أخ؟ لو تجلس بغلتك كان أحسن. نعم، إما أن يكون بقدر الفعل مثل الصوم، الصوم بقدر الفعل، وقته بقدر الفعل. متى وقته؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصوم لا يكون إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن الوقت بقدر الفعل. إذا كان الوقت بقدر الفعل سمي مضيقا، سمي هذا الفرض مضيقا، أو سمي الوقت مضيقا، لأنه لا يزيد على الفعل. أو أقل من الفعل، يقول المؤلف هذا محال، يعني محال أن يأمرنا الله عز وجل بالصوم ويكون في وقت أقل من الفعل، مثل أن يقول: صوموا يوما من زوال الشمس إلى صلاة العصر. يمكن هذا ولا ما؟ صوموا يوما من زوال الشمس إلى وقت العصر. لا يمكن. ليش؟ لأن الوقت أقل من الفعل، فلو كلفنا الله أن نفعل فعلا في وقت أقل من مقداره لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، وهذا شيء محال. طيب، إذا قال قائل: إذا كان محالا لماذا ذكره المؤلف؟ نقول: ذكره استيعابا للتقسيم، استيعابا للتقسيم. وإلا فإنه لا يرد، لا يمكن أن يلزمنا الله تعالى بفعل في وقت أقل من فعله أبدا. ولهذا قال: أو أقل فمحال، أو أكثر فالموسع. إذا عندكم هنا يعني أو يكون الوقت أكثر من الفعل، وهذا نسميه موسعا، وهذا كثير، هو الأكثر والحمد لله. الأكثر في العبادات المؤقتة أن وقتها أكثر من فعلها، مثل الصلاة أوقاتها كلها أكثر من فعلها. فوقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني نعم، خلي أدنى تقدير 75 دقيقة، 75 دقيقة، ساعة وربع. نعم، الصلاة كم تستوعب؟ ربع ساعة بوضوئها وكل أفعالها. إذن الوقت أوسع. الوقوف بعرفة وقته أوسع من الفعل، لأنه من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر، أو من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر. ويمكن أن يقف بعرفة في خلال دقيقتين، فالوقت إذن أوسع أكثر من الفعل. المبيت في مزدلفة كذلك، المبيت في منى كذلك، رمي الجمار كذلك، من الزوال في 11 و12 إلى غروب الشمس على قول، أو إلى طلوع الفجر على قول الثاني. المهم أن الغالب في العبادات المؤقتة أن وقتها إيش؟ أوسع من فعلها. يقول مالك رحمه الله: فالموسع كصلاة مؤقتة. قول كصلاة مؤقتة، هل هناك صلاة مؤقتة؟ مثل النفل المطلق غير مؤقت. هنا قال: فيتعلق بجميعه، يعني يتعلق الحكم بجميعه موسعا أداء. يعني إن صليت في أول الوقت فهو أداء، وفي آخر الوقت أداء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا صلاة الصلاة رباعية. ويجب العزم إذا أخر. يجب العزم على إيش؟ على الفعل إذا أخر. فصلاة الظهر من الزوال ووقتها موسع ولا لا؟ يكون يتعين الفعل في جميع الوقت أداء ولا قضاء؟ أداء لو في آخر الوقت. ولكن إذا أخرت يجب العزم على الفعل، يجب أن تعزم بأنك ستصلي إذا دخل الوقت، لأن الوقت سبب الوجود، وإذا وجد السبب وجد المسبب. فيتعين عليك إذا دخل وقت الصلاة أن تكون عازما على أنك ستصلي، ولا يجوز لك أن تقول لست بمصلي، بل يجب أن تعزم. يقول: ويتعين آخره، ويتعين آخره. وش اللي تعين؟ الفعل. آخره يعني آخر الوقت. وبكم يقدر؟ إذا بقي من الفعل من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل. إذا بقي من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل. فإذا بقي من وقت الظهر مقدار الوضوء 4 ركعات. يتعين الفعل. طيب، إذا بقي من رمضان، إذا بقي على رمضان 6 أيام وعلى الإنسان 6 أيام من رمضان الماضي، يتعين الفعل. إذن إذا بقي من الوقت مقدار الفعل تعين الفعل. ولهذا قد يتعين آخره. وإذا سئلنا بماذا نقدر الآخر؟ بأن يكون بقدر الفعل. والله أعلم. نعم. هذا ويتعين آخره. يتعين آخره، يعني يتعين الفعل آخر الوقت. وبأي قدر يتعين؟ إذا بقي من الوقت بمقدار الفعل تعين. فإذا بقي من وقت الفجر 1/4 ساعة يمكنه أن يتوضأ ويصلي. قلنا: يجب عليك الآن أن تصلي، صار الوقت في حقك مضيقا ولا يجوز أن تؤخر. فالوقت الذي يجوز التأخير فيه هو أن يؤخر حتى يبقى من الوقت بمقدار الفعل. قضاء رمضان موسع، ومتى يكون مضيقا؟ إذا بقي من شعبان بمقدار الأيام التي عليه. فإذا كان عليه 6 أيام وبقي من شعبان 6 أيام كان الوقت الآن في حقه مضيقا، فيتعين عليه أن يصوم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستقر وجوب بأوله. يستقر وجوب بأوله، ولنفرض هذا في الصلاة، يستقر وجوب الصلاة بدخول أول الوقت. فمثلا إذا غابت الشمس ورآها قد سقطت في الأفق استقر وجوب إيش؟ صلاة المغرب، استقر وجوب صلاة المغرب، وظاهر كلام المؤلف أنه يستقر الوجوب ولو بلحظة، ولو بلحظة، ولكن الصحيح أنه لا يستقر الوجوب في الصلاة إلا بإدراك ركعة، إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أعرفتم؟ ولكن أيضا هل يستقر الوجوب بذلك مع ساعة الوقت أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، أرجو الانتباه. في المثال الذي ذكرنا غابت الشمس، فظاهر كلام المؤلف أنه بمجرد غروبها تتعين صلاة، يستقر الوجوب لصلاة المغرب، ولكن الراجح أنه لا يستقر الوجوب إلا بإدراك ركعة، على أن هناك قولا لشيخ الإسلام ابن تيمية أن الوجوب لا يستقر إلا إذا ضاق الوقت، إلا إذا ضاق الوقت. وعليه فلو حاضت امرأة بعد غروب الشمس بنصف ساعة ثم طهرت، هل يجب عليها قضاء صلاة المغرب؟ على رأي شيخ الإسلام لا يجب عليها قضاء صلاة المغرب، وعلى القول الثاني يجب أن تقضي صلاة المغرب. على رأي الشيخ رحمه الله يقول: لأن الله وسع على عباده، فهي حاضت في وقت لا يجب عليها فعل العبادة، لأن الوقت موسع، وشرط الوجوب ما هو؟ ضيق الوقت. شرط الوجوب ضيق الوقت، صحيح أن دخول الوقت سبب، لكن شرط الوجوب ضيق الوقت، فما دام الوقت لم يضق فإن شرط الوجوب منتفي، وحينئذ لا يجب عليها فعل الصلاة. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الظاهر من حال السلف، والظاهر من حال السلف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده، لأننا لم نسمع أن امرأة قضت الصلاة التي حاضت في وقتها قبل أن تصليها. ومثل هذا أمر مهم تتوافر الدواعي على نقله. أما إذا ضاق الوقت فإنه يلزمها أن تقضي الصلاة، لأن شرط الوجوب في حقها إيش؟ موجود، لأنه إذا بقي من الوقت بقدر الفعل صار الفعل واجبا، وحينئذ يلزمها القضاء. لكن قد يعكر على هذا التعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذه المرأة قد أدركت في المثال اللي ذكرنا، أدركت كم؟ أدركت مهاركة كامل الصلاة، فكيف لا نقول بأنها أدركت الصلاة ووجب عليها أن تقضيها؟ فالذين يقولون بهذا القول أي برأي شيخ الإسلام يقولون: من أدرك ركعة من الصلاة، ظاهر في أن المراد من أدرك في من آخر الوقت، لأن الإدراك إدراك ما فات، كما يقال في المأموم إذا جاء مسبوقا أدرك من الصلاة ركعة، فالإدراك يكون في آخر الشيء لا في أول الشيء، وحينئذ يكون الظاهر من فعل السلف غير مخالف لظاهر الحديث، ما دمنا نقول بأن الإدراك يكون من الآخر لا من الأول. ويقال: أدرك القوم، ويكون إدراكه لأولهم ولا لآخرهم؟ لآخرهم، فأصل الإدراك إنما يقال لآخر الشيء. على كل حال، لو أن امرأة أخذت بالأحوط وقضت الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها لكان أولى وأبرأ للذمة، ولكن لو قالت إنها لها سنون مضت عليها لا تقضي الصلاة كما يحدث هذا، بل كما حدث فعلا. يتساءل النساء لما بدا الوعي ولله الحمد في الناس، صار الناس يتساءلون عن أشياء لها سنوات. بدأ النساء يسألن، يقولن إنهن لا يقضين الصلاة التي حضن في أثناء وقتها. ففي مثل هذه الحال لا بأس أن نفتيها برأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن قضاء الصلوات الماضية قد يكون صعبا في أدائه، وقد يكون صعبا في تعيينه وتقديره، لأن المرأة مضى عليها سنوات وهي لا تدري. طيب، على كل حال، الآن يرى المؤلف رحمه الله أن الوجوب يستقر إيش بأول وقت، وظاهره ولو بلحظة، مع أن الفقهاء قالوا إنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك تكبيرة الإحرام، وشيخ الإسلام يقول لا يدرك إلا بإدراك ركعة كما دل عليه الحديث، لكنه بالنسبة لإدراك أول الوقت يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يستقر الوجوب إلا إذا ضاق الوقت، ويستدل لذلك بأن السبب لا يلزم منه الوجوب لفقد الشرط، شرط الفعل، وهو ضيق الوقت. قال: ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثم. إذا أخر الإنسان مع ظن مانع كعدم البقاء أثم، مع ظن مانع، ولم يقل المؤلف مع تيقن مانع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتيقن الإنسان ما يحدث في المستقبل. وقوله كعدم البقاء هذا مثال، ويمكن أن نمثل كالحيض. امرأة دخل عليها وقت المغرب، وكان من عادتها أن تحيض بعد صلاة بعد المغرب بنصف ساعة، فهل يجوز أن تؤخر؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها تظن وجود المانع وهو الحيض. أما قولك كعدم البقاء فنمثل لذلك برجل استحق أن يقتل، وكان ميعاد القتل بعد أذان العصر بساعة، فهل يجوز أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ لماذا؟ لأنه يظن عدم البقاء. ولكن إن فعل ثم بقي، قال المؤلف ثم إن بقي ففعله في وقتها فأدى. إن فعل وش معنى فعل؟ يعني أخر مع ظن عدم البقاء فهو آثم، لكن إذا بقي وصلى في آخر الوقت فهو أداء، لأن الصلاة فعلت في وقتها، وكل ما فعل في وقته فهو أداء. قال المؤلف رحمه الله: ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي. الذي له التأخير، وقال الذي له التأخير احترازا ممن ليس له التأخير. ومن الذي ليس له التأخير؟ هو الذي يظن مانعا، يظن مانعا من الفعل كعدم البقاء أو حيض المرأة مثلا. فالذي له أن يؤخر إذا مات قبل أن يفعل فإنه لا يعصي. وقول المؤلف من له تأخير يعم من له تأخير في الوقت، ومن له تأخير إلى وقت الثانية، من له تأخير إلى وقت الثانية فإنه لا يعتم ولا يلزم القضاء. كرجل مريض له الجمع بين الظهر والعصر، فنوى الجمع بين الظهر والعصر وخرج وقت الظهر، وفي أثناء وقت العصر توفي، هل يأثم؟ نعم، لا يأثم. لماذا؟ لأن له التأخير، وكل إنسان يفعل ما أباحه الشارع له فإنه لا إثم عليه، والله أعلم. الواجب على الكفاية والواجب على الأعيان. وذلك أن الواجبات تنقسم إلى قسمين: قسم واجب على الأعيان يعني يطلب من كل واحد، وقسم واجب على الكفاية لا يطلب من كل واحد. فما هو الفرق بينهما؟ بينه المؤلف بقوله: ومتى طلبت من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص فمع الجزم فرض عين وبدونه سنة عين، وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية. انتبه، الشيء المأمور به إما أن يطلب من كل واحد بالذات، وإما أن يطلب من شخص معين كالخصائص مثلا، هذا واحد. وإما أن يطلب الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فإن كان المطلوب فعله من كل واحد بالذات أو بالعين معين يعني، فهذا المطلوب عينا، إما فرض إن كان بالجزم أو سنة إن كان بغير الجزم. وإن كان المطلوب الفعل لا من كل واحد بالذات فهذا كفائي، إما سنة وإما واجب. ولننظر الآن، الصلوات الخمس لأن المطلوب فعلها من كل واحد بالذات، المطلوب فعلها من كل واحد بالذات فيكون فرض عين. طيب، الخصائص المختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل كونه إذا لبس لامة الحرب لا يضعها حتى يقاتل، هذا فرض عين لكن من معين خاص به. والخصائص على كل حال ليست إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، والبحث فيها لمجرد معرفة حق النبي عليه الصلاة والسلام ومرتبته، أما بالنسبة لنا فليس لنا فيها تدخل. طيب، ابتداء السلام عين ولا كفائي؟ كفائي، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. طيب، السنن الرواتب عينية ولا كفائية؟ عينية، تطلب من كل واحد لكن بدون جزم، فتكون سنة عين، تكون سنة عين. طيب، إذا طلب الفعل فقط فهو كفائي، إن طلب جزما فهو فرض كفاية، وإن طلب لا على الجزم فهو سنة كفاية. سنة كفاية. طيب، الأذان هل المطلوب فعله من كل واحد ولا المطلوب وجود أذان؟ المطلوب وجود أذان، إذن هو كفائي. وهل هو فرض؟ الجواب نعم، هو فرض، فيكون فرض كفاية. الصلاة على الميت فرض كفاية، لأن المطلوب الصلاة عليه لا أن يصلي عليه كل واحد. دفن الميت فرض كفاية، لأن المطلوب دفنه لا أن يدفنه كل واحد. فإذا كان الطلب مراعا به الفاعل فهو عيني، وإن كان الطلب يراعى به الفعل فهو كفائي. واضح؟ طيب، تعلم الطب نعم، قال بعض العلماء أنه فرض كفائي. تعلم الصناعة كذلك قال بعض العلماء أنه فرض كفائي، لا بد أن يتعلم رسوم الصناعة ولا بد أن يتعلم الطب. طيب، تعلم أحكام الوضوء فرض عين. ليش؟ لأن الوضوء مطلوب من كل واحد، ولا يعلم الوضوء إلا بتعلم أحكامه. طيب، تعلم الأشياء التي لا تتعلق بالعبادات من العلوم الشرعية فرض كفاية، لأن المقصود تعلم الشريعة في هذا الشيء وحفظ الشريعة في هذا الشيء. فصار القاعدة التي تفرق بين فرض بين العين والكفائي ما كان المقصود به الفاعل فهو عين، وما كان المقصود به الفعل فهو كفائي. طيب المؤلف وضح هذا، قال وإن طلب الفعل فقط يعني بقطع النظر عن الفاعل فمع جزم فرض كفاية، وبدونه سنة كفاية، وهما يعني فرض الكفاية وسنة الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. شفت المؤلف قال مهم، يعني من الأمور الهامة التي يهتم بها لكن بقطع النظر إيش عن فاعله، يقصد وجوده بقطع النظر عن الفاعل. تشميت العاطس فيه قولان، إن كان المقصود الدعاء له بالرحمة فقط فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود أن كل واحد يدعو له بالرحمة فهو فرض عين. والحديث كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله يدل على أنه فرض عين. واضح؟ طيب صلاة الجماعة المقصود تحصيل جماعة ولا المقصود أن كل واحد يصلي مع الجماعة؟ الثاني، المقصود أن كل واحد يصلي مع الجماعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحدق عليهم بيوتهم. ولو كانت فرض كفاية لاكتفي بالرجل الذي يؤم الناس، ما أحرقت بيوت المتخلفين. طيب ويدل لذلك أيضا ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ولو كانت فرض كفاية لاكتفي بالطائفة الأولى. المهم أن صلاة الجماعة فرض عين، فرض عين لا فرض كفاية. طيب صلاة العيد فيها ثلاث أقوال، نعم فيها ثلاث أقوال، سنة، فرض كفاية، فرض عين، والأدلة معروفة عاد، ما هو هذا محل مناقشة. فالذين قالوا إنها سنة قالوا لأنه لا تجب أي صلاة إلا الصلوات الخمس والجمعة، وما عدا ذلك من الصلوات فهو سنة. والذين قالوا إنها فرض كفاية قالوا إن المقصود حصول جماعة تظهر بهم الشعيرة وهو حاصل ببعض الناس. والذين قالوا إنها فرض عين قالوا المقصود من كل واحد أن يصلي، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج حتى الحيض والعواتق وذوات الصدور، وهذا دليل على أنها فرض عين، لأنه لو كانت فرض كفاية لكفي بمن يحضر. نعم طيب يقول وهما مهم يقصد هما، الضمير يعود على إيش؟ فرض الكفاية وسنة الكفاية، يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. وفرض الكفاية على الجميع، فرض الكفاية على الجميع يعني واجب على الجميع، ليس واجبا على واحد بعينه، إنما هو واجب على الجميع. ويسقط الطلب الجازم والإثم بالفعل من يكفي. قال يحصل الطلب الجازم، أما الطلب غير الجازم فإنه باقي. فمثلا إذا قلنا إن الصلاة على الجنازة فرض كفاية يسقط الطلب الجازم بفعل واحد، لكن الطلب غير الجازم يبقى، فيسن لكل إنسان أن يصلي على المسلم. كل إنسان إذا صلى على أخيه المسلم كتب له أجر، لكن الطلب الجازم الذي يسقط به الإثم يحصل بواحد لأنه فرض كفاية. بل قال المؤلف بفعل من يكفي، وهذا أحسن من قوله بفعل واحد، بفعل من يكفي، لأنه مثلا يرد علينا دفنه، هل يكفي واحد؟ ها؟ يمكن إذا كان صغير، لكنه إذا كان كبيرا فالواحد ما يكفي لأنه سيتكلف في حمل الميت إذا كان الميت كبيرا، وسيتكلف أيضا في تنزيله في القبر، وربما إذا وضعه عند القبر وذهب يأخذ اللبن تأتي الكلاب وتأكله كما جرى هذا، فلذلك لا يكفي الواحد. فالأحسن أن نعبر بقولنا ولا بأربع، بقول من يكفي. نعم. ولهذا قال العلماء في فرض الكفاية إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. طيب غريق في البحر، غريق في البحر عينه يغرق، إنقاذه ها فرض كفاية، كم اللي يكفي؟ من يكفي؟ ما ندري، قد يكون غارق كبير الجسم نشيطا، والذي يريد إنقاذه ضعيف الجسم ضعيف القوة، يكفي هذا اللي يذهب ينقذه غرق معه. إذن نطلب ثاني، إن كفى وإلا طلبنا ثالث ورابع وخامس حتى لو اجتمعوا عشرة. فإن لم يوجد إلا هذا الضعيف الذي لو نزل لينقذه هلك معه، ينزل ولا لا؟ لا ما ينزل، ويحرم عليها أن ينزل. فإذا قال كيف أشاهد أخي المسلم يموت وأتركه؟ أقول نعم، لأنك لو نزلت ما فعلت شيئا. نعم، لزدت الطين بلة. إذن نقول أن التعبير بكلمة من يكفي أحسن من التعبير بكلمة واحد أو اثنين أو ثلاثة. طيب كما قال مالك في من يكفي، ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به. صحيح، إذا ظننت أن غيرك لا يقوم به وجب عليك، وجب عليك عينا. مثل لو شاهدت رجلا ميتا في السوق وظننت أن غيرك لا يقوم به وأن الناس يأمرون ويدعونه، فإنه حينئذ يجب عليك أن تباشر أنت تجهيزه. أما تقول والله هذا فرض كفاية، يجي ناس من غيري وتظن أن اللي غيرك ما هم راح يلتفتون إليه إطلاقا، يجب أن تجهزه أنت. رجل رأى نجاسة في المسجد، وتطهير النجاسة في المسجد فرض كفاية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أريقوا على بول سجد من ماء. رأيت النجاسة في المسجد تعرف أن غيرك لا يقوم بها بغسلها، يجب عليك أن تغسلها. أو تظن أن غيرك يقوم بها لو شاهدها لكن ربما تجف قبل أن يعلم بها غيرك، فحينئذ يجب عليك أن تطهرها. فإذا قال قائل إذا كان في المسجد فراشين منظفين هل يجب علي أن أنظفها أو يجب علي أحد أمرين، إما تنظيفها أو إخبار المسؤول؟ الثاني. نعم، إما تنظيفها أو إخبار المسؤول. طيب رجل أطارت الريح على بيته ثوب جاره، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن، جاره نشر ثوبه في السطح فأطارت الريح عليه، هل يجب عليه إيصال الثوب إلى الجار أو إعلام الجار بالثوب؟ لا، الثاني، إعلامه، يقول ترى ثوبك عندنا، قال أجبوك، قال لا أنت تدخل أجبوك. نعم، أيهن أهون؟ الأول أهون، لكن قد يكون إنسان صقيع يقول أنت اللي تدخل أجبوك، ما أنا راح نخدمك. نعم، يخليه يدخل بيته ويتعور بيته ويشوف أحوائجه علشان مهم راح يخدم بأن يحضره إليه. على كل حال الواجب هو الإعلام، الواجب هو الإعلام، لكن نقول للإنسان كن حكيما، إن أخذك الثوب وإعطاك إياه أهون من دخوله إلى بيتك كما هو. نعم، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلم المؤلف رحمه الله على فرض العين وفرض الكفاية وذكر بينهما فرقا ظاهرا، فما هو يا محمد؟ وإن فعله الجميع، متى يكون فرض الكفاية فرض عين؟ إذا ظن أن غيره لا يقوم به، فإنه يكون حينئذ فرض عين عليه لأنه لم يقم به من يكفي. قال وإن فعله الجميع معا كان فرضا، كان فرضا. إن فعله الجميع معا، كيف معا؟ يعني سواء، كالصلاة على الجنازة، فإذا صلى على الجنازة 400 نفر كان الجميع أدوا فرضا فيثابون ثواب الفرض. فلا يقول قائل إن الفرض حاصل بواحد من هؤلاء وإن الأجر بواحد من هؤلاء، لا نقول هكذا، بل نقول إن الفرض حصل من الجميع دفعة واحدة. لو قال قائل ألا يمكن أن نقول في صلاة الجنازة إن الفرض حصل بتكبيرة أول من كبر، فيكون من كبر بعده سنة؟ فالجواب لا، لأن الصلاة واحدة والجميع شاركوا فيها، كما لو شاركوا في دفن الميت فإننا لا نقول إن الفرض حصل بأول حفنة من أحد هؤلاء، بل إن الفرض حصل بفعل الجميع، حصل بفعل الجميع. فإذا فعله الجميع دفعة واحدة صار الجميع يثابون ثواب الفرض، وثواب الفرض أفضل من ثواب النفل. أيهما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن فرض الكفاية أفضل، لأن الإنسان إذا فعله قام به عن غيره فأثيب ثواب نفسه وثواب غيره. وقال آخرون بل إن فرض العين أفضل، والصحيح أن فرض العين أفضل لأنه أوكد، ولأنه مطلوب من كل واحد، ولأن الله عز وجل ولأن عبادة المكلف لا تتم إلا به فصار أفضل من فرض الكفاية. لكن ربما يثاب فاعل فرض الكفاية ثواب من تحصل به الكفاية، وإذا قلنا إنه يثاب ثواب من تحصل به الكفاية وحصلت الكفاية بنفسه وحده لم يكن له إلا ثوابه نفسه فقط. فلا يقال إن الإنسان مثلا إذا صلى على الجنازة وحصل الفرض بصلاته وحده أن يثاب ثواب 1000 نفر، لأن هذا لا يمكن. إذ قد يصلي مع هذا الرجل رجل آخر أو ثاني أو ثالث أو 100 أو 1000 أو 10,000 أو 1,000,000 إذا كان في البلد 1,000,000 نفر كله يحتمل يصلون. هل نقول أنه يثاب ثواب رجل واحد الذي يفرض أن يكون معه جماعة، أو نقول يثاب فرض ثواب يثاب ثواب 1,000,000؟ هذا لا ضابط له. المهم أن نقول إن فرض العين أفضل بدليل أن الله أوجبه على كل واحد من الخلق، وهذا يدل على محبة الله له، كما قال المؤلف رحمه الله إن فرض العين أفضل ولا فرق بينهما ابتداء. كيف لا فرق بينهما ابتداء؟ لأن المبتدي بفرض الكفاية ابتدأ به ولم يوجد غيره، فصار حينئذ فرض عين عليه، فلا يكون بينه وبين فرض العين فرق في حال الابتداء. أما في حال الانتهاء والأجر فإن فرض العين أفضل. نعم. يقول ويلزمان بشروع مطلقة، يلزمان أي فرض العين وفرض الكفاية بالشروع مطلقا، يعني سواء وجد من يقوم بالفرض أو لا. فإذا شرع الإنسان في صلاة الظهر وجب عليه إتمامها، وإذا شرع في صلاة الجنازة وجب عليه إتمامها. لا يقول الشارع في صلاة الجنازة أنا لي أن أنصرف، لأنني إذا انصرفت بقي من تحصل به الكفاية، بل نقول إنه يلزمك الإتمام لأنك شرعت في فرض، والشارع في فرض لا بد أن يتمه سواء كان فرض كفاية أو فرض عين. في النفل هل يلزم الإتمام؟ لا يلزم إلا في الحج والعمرة فقط، وكذلك في الجهاد إذا حضر الصف فإنه لا يمكن أن ينصرف، بل يبقى إلى أن يتم القتال. وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل. إذا طلب واحد من أشياء كخصال الكفارة، أي كفارة؟ الكفارة التي هي تخيل، لأن الكفارات نوعان: ترتيب وتخيل. أما الترتيب فالمطلوب فيها واحد بعينه، فإن لم يجد انتقل إلى ما بعده، مثل كفارة الظهار الواجب فيها أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذه الخصال في الكفارة الواجب فيها واحد بعينه. أما كفارة التخيل وهي النوع الثاني فهذه الواجب فيها واحد لا بعينه، مثل فدية الأذى، فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا تخيير، هذا على التخيير. ما الواجب؟ الواجب واحد لا بعين، لكن إذا فعله تعين، إذا فعله تعين. فإذا ذبح شاة صارت هي الواجب لأنه حصل بها الأداء، إذا أطعم 6 مساكين صار الإطعام هو الواجب، إذا صام 3 أيام صار الإطعام لا صار الصيام هو الواجب بعينه لأنه هو الذي عينه. طيب، يقول كخصال كفارة ونحوها. خصال كفارة كفارة اليمين ونحوها، مثل فدية الأذى، فإن الله سماها فدية ولم يسميها كفارة. في اليمين قال فكفارته إطعام 10 مساكين، وهنا قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول رحمه الله وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول. كفر بالخصال كلها مرتبة فالواجب الأول، مثل حلق مثل إنسان حلق رأسه فذبح شاة ثم أطعم 6 مساكين ثم صام 3 أيام، ما هو الواجب؟ الواجب الأول، الواجب هو الأول. ولكن لو سألنا سائل هل يشرع أن يفعل ذلك؟ نحن الآن عرفنا أن الواجب الأول، فهل يشرع أن يفعل ذلك فيأتي بالخصلة الثانية والخصلة الثالثة؟ نعم، نقول لا يشرع، لأن الله إنما أوجب واحدا من هذه الخصال لا جميع الخصال. فإذا أتيت بجميع الخصال فإن هذا من تعدي الحدود ومن الغلو في دين الله. لكن هذا قد يقع على سبيل النسيان فيكفر بواحد من هذه الخصال ثم ينسى أنه كفر به، فيكفر بالثاني وينسى ويكفر بالثالث. فنقول الواجب هو الأول. الله أعلم. نعم أحمد. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن فرض الكفاية إذا فعله الجميع معا كان ياسر. كيف كان ياسر؟ إذا فعله الجميع معا وش يصير؟ وش معنى لازم؟ وقد أوجب الله أحدها فقد تعدى الحدود. نعم إذا نوى بالثاني بما بعد الأول، إذا نوى بما بعد الأول التطوع فلا بأس، أما إذا نوى أنه كفارة وقد برئت ذمته بالأول ففي جواز ذلك نظر. يقول مالك رحمه الله: الآن نبدأ. ومعا يعني إن كفر بخصال الكفارة معا أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط. هذا الذي نراعي فيه الأعلى، هذا الذي نراعي فيه الأعلى. إذا كفر بها معا مثل أن جمع كسوة 10 فقراء وإطعام 10 فقراء وكل فقير أعطاه طعاما وكسوة، يكون كفر بها، كفر بها معا، كفر بها معا. فعلى أيها يثاب؟ على الأدنى أو على الأعلى؟ يثاب على الأعلى، وذلك لأن الواجب لم يتعين في أحدها وقد فعل الأعلى فيثاب عليه. ولأن الله سبحانه وتعالى قال: إن رحمتي سبقت غضبي. فإذا كان إذا اجتمع في الفعل ما يقتضي الغضب والرحمة غلب جانب الرحمة، فكذلك إذا كان في الفعل، بل إذا كان في الفعلين ما يقتضي الرحمة فإنه يغلب ما كان إيش؟ ما كان أكثر وأعلى. فصار في ذلك تعليلان: التعليل الأول أنه لم يتعين الوجوب في أحدهما فكان في الأعلى، والثاني أن رحمة الله سبقت غضبه، فإذا فعل ما يقتضي رحمة أكثر فلا أن تسبق هذه الرحمة الكثيرة أولى من أن تسبق الرحمة الغضب. طيب، ذكرت المثال يا أخي، خذه من التسجيل لأنه ما بيتعب. طيب، يقول: أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط، كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول. الاختصار مشكل، مراعاة الاختصار توجب التعقيد حتى يكون الكلام العربي كأنه كلام غير عربي، لا فارسي أو غير فارسي. نعم. طيب، يقول: كما لا يأثم لو تركها، ترك إيش؟ خصال الكفارة. لو ترك خصال الكفارة هل يأثم على أعلاها ولا على أدناها؟ وإذا أثم على أدناها هل يأثم على عينه أو بقدر عقابه؟ فعندنا 3 أشياء: إذا ترك خصال الكفارة هل يعاقب على ترك أعلاها لأن الأعلى أشد عقابا مما دونه، أو على أدناها بعينه، أو على أدناها بقدر عقابه. شوف المؤلف يقول: كما لا أثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول، يعني يأثم بقدر عقاب أدناها لا بنفس عقاب أدناها. طيب، ما يخالف. الآن عندنا في كفارة اليمين كم هي المخير فيها؟ لأن المرتبة هذه ما المخير فيها 3: عتق وإطعام وكسوة. تركها يعني نوى أن لا يكفر، فهل يأثم على ترك العتق لأنه الأعلى، أو على ترك الكسوة لأنها الوسط، أو على ترك الإطعام لأنه الأدنى؟ يقول المؤلف لا يعاقب على ترك أعلاها، لأننا لو قلنا يعاقب على ترك أعلاها لعاقبناه على أمر لا يلزمه، ولا لا؟ لأنه لا يلزم أن يكفر بالأعلى، فكيف نقول العقاب على الأعلى؟ ولأن الله تعالى ولأن رحمة الله سبقت غضبه، ونحن إذا قلنا يعاقب على الأعلى صار الغضب سابقا للرحمة. طيب على الوسط، لا لا نعاقب على الوسط، لأننا لو قلنا يعاقب على الوسط لكان الوسط متعينا وهو لا يتعين. طيب على الأدنى، يعاقب على الأدنى صح، ولكن هل يعاقب على نفس على عقوبة نفس الأدنى بعينه أو على قدر العقوبة؟ يقول فيها قولين، لأن قال في قول بعضهم يقول يعاقب على نفس عقوبة الأدنى، وعلى هذا القول يكون الأدنى متعينا. شوف دقة العلماء، يقول إذا قلت إنك تعاقب عقوبة الأدنى فقد جعلت الأدنى متعين، والأدنى لا يتعين. إذن وش أقول؟ قل بقدر العقوبة، بقدر العقوبة، ولا تقل بالعقوبة، بقدر العقوبة لئلا تجعل الأدنى متعين. طيب إذا كان بقدر العقوبة فهو نفس العقوبة، بل كان يقول لا تقول نفس العقوبة، لأنك إذا قلت نفس العقوبة تعينت الأدنى وهو لم يتعين لأنه مخير. أفهمتم؟ وعلى كل حال فإننا بالنسبة للثواب والعقاب نراعي في الثواب الأعلى وفي العقاب الأدنى، بناء على هذه القاعدة العظيمة التي اتصف بها الرب عز وجل، وهو أن رحمته سبقت غضبه. والله أكبر.